أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لما كانت الجمعة الأخيرة من شهر شعبان المعظم، خطب النبي صلى الله عليه وآله المسلمين كما روى ذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله خطبنا ذات يوم فقال: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر وعند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، وشهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب، فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة، بنيات صادقة وقلوب طاهرة، أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشة، وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، ووقروا كباركم، وارحموا صغاركم، وصلوا أرحامكم، واحفظوا ألسنتكم، وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم، وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم، وتحننوا على أيتام الناس يتحننوا على أيتامكم يتحننوا على أيتامكم، وتوبوا إلى الله من ذنوبكم، وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلواتكم، فإنها أفضل الساعات، ينظر الله عز وجل فيها بالرحمة إلى عباده، يجيبهم إذا ناجوا، ويلبيهم إذا نادوا، ويستجيب لهم إذا دعوا. أيها الناس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم، مرهونة بأعمالكم، ففكوها باستغفاركم، وظهوركم ثقيلة من أوزاركم، فخففوا عنها بطول سجودكم، واعلموا أن الله تعالى ذكره أقسم بعزته ألا يعذب المصلين والساجدين، وألا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها الناس، من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عز وجل عتق رقبة ومغفرة لما مضى من ذنوبه. فقيل: يا رسول الله، وليس نقدر كلنا على ذلك. فقال صلى الله عليه وآله: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشربة من ماء. أيها الناس، من حسن منكم خلقه كان له جواز على الصراط يوم تزل فيه الأقدام، ومن خفف منكم في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف الله عليه حسابه، ومن كف فيه شره كف الله عنه غضبه يوم يلقاه، ومن أكرم فيه يتيما أكرمه الله يوم يلقاه، ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه، ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه، ومن تطوع فيه بصلاة كتب الله له براءة من النار، ومن أدى فيه فرضا كان له ثواب من أدى 70 فريضة فيما سواه من الشهور، ومن أكثر فيه من الصلاة علي ثقل الله ميزانه يوم يخفف الموازين. صلى الله عليه وسلم. بعد قلنا ومن اكثر يعني 3 على اقل تقادير.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد
وآل محمد.
ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. أيها الناس، إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة، فاسألوا ربكم ألا يغلقها عليكم، وأبواب النيران مغلقة فاسألوا ربكم ألا يفتحها عليكم، والشياطين مغلولة فاسألوا ربكم ألا يسلطهم عليكم. قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: فقمت وقلت: يا رسول الله، ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ فقال: يا أبا الحسن، أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله عز وجل. ثم بكى. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله، ما يبكيك؟ فقال: يا علي، أبكي لما يستحل منك في هذا الشهر، كأني بك وأنت تصلي لربك، وقد انبعث أشقى الأولين والآخرين، شقيق عاقر ناقة ثمود، فضربك ضربة على قرنك فخضب منها لحيتك. قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله، وذلك في سلامة من ديني؟ فقال صلى الله عليه وآله: في سلامة من دينك. ثم قال: يا علي، من قتلك فقد قتلني، ومن أبغضك فقد أبغضني، ومن سبك فقد سبني، لأنك مني كنفسي، روحك من روحي، وطينتك من طينتي. إن الله تبارك وتعالى خلقني وإياك، واصطفاني وإياك، واختارني للنبوة، واختارك للإمامة، ومن أنكر إمامتك فقد أنكر نبوتي. يا علي، أنت وصي وأبو ولدي وزوج ابنتي وخليفتي على أمتي في حياتي وبعد موتي، أمرك أمري ونهيك نهي، أقسم بالذي بعثني بالنبوة وجعلني خير البرية، إنك لحجة الله على خلقه، وأمينه على سره، وخليفته على عباده. الصوم عبادة من العبادات التي تحتاج إلى نية، مثله مثل بقية العبادات، لأننا كما نعلم أن الأمور عندنا على قسمين: القسم الأول ما يسمى بالأمور التعبدية، والقسم الثاني ما يسمى بالأمور التوصلية. أما الأمور التوصلية فهي التي لا يشترط في الإتيان بها خارجا قصد القربة إلى الله سبحانه وتعالى، مثل طهارة هذا، مثل تطهير هذا الثوب، فإن عملية تطهيره لا يشترط فيها قصد القربة إلى الله تعالى. بل لو أن الثوب النجس كان ملقى في ناحية من النواحي وأطارته الريح حتى وقع في الماء، ثم بعد ذلك زالت عين النجاسة، وكانت النجاسة التي فيه مما لا يعتبر فيه التعدد والعصر، حكمنا حينئذ بتحقق عملية التطهير، لأن التطهير أمر توصلي لا يشترط فيه قصد القربة إلى الله عز وجل. وعندنا مثل هذا أمور كثيرة. وهناك أمور أخرى تسمى بالأمور التعبدية، يعني التي يشترط في الإتيان بها قصد القربة إلى الله سبحانه وتعالى، بحيث أن الإنسان لو أتى بها دون ما قصد القربة كان العمل المأتي به فاسدا، مثل الصلاة، مثل الصوم، مثل الخمس، مثل الزكاة، مثل الحج. جميع هذه الأعمال لو لم يكن المقصود بها التقرب إلى الله عز وجل، بحيث كان الداعي إلى الإتيان بها أمر آخر، يقرر حينها بأن هذه الأعمال أمور باطلة. الصوم عبادة كبقية أنواع العبادات، بمعنى كما أننا نشترط في الصلاة قصد التقرب إلى الله عز وجل فنعتبر قصد القربة في شرط، كذلك نشترط في الصوم قصد القربة. فإذا أولا لا بد أن يكون الصوم المأتي به مقصودا به التقرب إلى الله عز وجل. دعنا من هذا، الصوم أيضا مثل بقية الأعمال مشروط بالنية، فما لم يكن الإنسان ناويا لا يبنى على صحة الصوم حينئذ. نعم، هناك بحث بين الأعلام فيه أمران. الأمر الأول أن النية في الصوم هل هي جزء وركن، أم أن النية في الصوم شرط للصحة؟ تارة نقول بأن اعتبار وجود النية في الصوم شرط لصحة الصوم، وتارة نقول بأن النية جزء مقوم لماهية الصوم وجودا وعدما، بمعنى أن عدم وجود النية داع إلى الالتزام بأن الصوم لم يوجد خارجا، بينما لو قلنا بأن النية شرط للصحة فذلك يعني أن الماهية قد تحققت في الخارج عمدة ما كان، أن مقومات الصحة غير متوفرة وبالتالي يبنى على الالتزام بعدم الصحة. بحث بين الفقهاء أن النية شرط في الصحة أم أن النية جزء مقوم للماهية، هذا يطلب من البحوث المطولة. الأمر الآخر الذي ينبغي الالتفات له هو أن نية الصوم نية فاعلية وليست نية فعلية، ذلك لأن الفقهاء يقسمون النية عندنا إلى قسمين، نية يعبرون عنها بالنية الفعلية ونية يعبرون عنها بالنية الفاعلية. النية الفعلية هي التي يشترط استمرارها في جميع آنات العمل من أوله لآخره، فلو أخل بهذه النية آنا من آنات العمل كان ذلك موجبا إلى بطلان ذلك العمل. مثلا الصلاة، لو أخل الإنسان بالنية في آن من آنات الصلاة فإن ذلك يستوجب بطلان الصلاة. مثلا نام الإنسان أثناء صلاته، لا يختلف اثنان في أنه لو نام الإنسان أثناء صلاته يبني جميع الفقهاء على أن صلاته فاسدة. لماذا؟ لا لأن النوم من مبطلات الصلاة فقط أو أن النوم من نواقض الوضوء، لا، وإنما لأن النية أساسا قد اختلت، لأن النية المعتبرة في الصلاة نية فعلية واختلالها في بعض الآنات مانع من الالتزام بتحقق النية المعتبر توفرها في الصلاة حينئذ. عندنا القسم الثاني من النية وهو عبارة عن النية الفاعلية. النية الفاعلية هي التي يكتفى فيها بتحققها وجودا آنا ما حتى لو انقطعت في بقية الآنات. خير مثال للنية الفاعلية الصوم، فإن الإنسان إذا نوى الصوم في أول آنات الصيام ثم نام أو أغمي عليه مثلا لا يقال ببطلان صيامه، مع أنه طيلة فترة النوم أو طيلة فترة الإغماء لم يكن ناويا للصيام، وبالتالي هل يبنى على أن صيامه فاسد لأنه أخل بالنية أم يبنى على أن صيامه صحيح؟ نقول يبنى على أن صيامه صحيح. لماذا؟ لأن النية المعتبر توفرها بالنسبة للصوم عبارة عن نية فاعلية وليست النية المعتبرة نية فعلية. وفقا لهذا الأمر يقال نوم الصائم في أثناء وقت الصيام لا يضر بالنية، أو الإغماء على الصائم بعد تحقق النية منه غير ضار بالنية، لأن النية في الصيام غير معتبر استمرارها إلى جميع الآن كيف ما كان. للنية وقت، قلنا لا يصح الصوم إلا بها. للنية وقت، فلنتحدث عن وقت نية شهر رمضان المبارك. بما أن يعرف وقت النية من خلال معرفة ابتداء وقت الصوم، متى يجب أن يصوم الإنسان أو متى يبتدئ وقت الصيام؟ مرة يقال بأن وقت الصيام يبدأ في منتصف النهار عند الزوال، ومرة يقال بأن الصيام يبدأ عند غروب الشمس، ومرة يقال بأن الصيام يبدأ عند طلوع الفجر. لا ريب أن الصحيح من هذه المحتملات هو آخرها، يعني أن مبدأ الصيام هو طلوع الفجر. إذا كان مبدأ الصيام هو طلوع الفجر وكان الصوم مشروطا بالنية، فذلك يعني أن وقت النية حينئذ هو وقت طلوع الفجر، لأننا نشترط في العمل العبادي أن يكون مقرونا بالنية منذ أول آناته. فبما أن الصوم عبادة وبما أن مبدأه طلوع الفجر، فذلك يعني أنه لا بد في أول آنات الصوم أن يكون الإنسان موجدا للنية. ولذا نقول مبدأ وقت النية هو طلوع الفجر، بل لا بد أن تكون النية من باب المقدمة مقدمة على طلوع الفجر آنا ما حتى يتسنى للإنسان الإتيان بالنية. هذا هو مقتضى القاعدة الذي نص عليه فقهاؤنا رضي الله تعالى عن الماضي وأيد الله الباطن. استثنى فقهاؤنا من القاعدة المذكورة، وهو أن مبدأ النية وقت طلوع الفجر حالات ثلاث. زين، استثنى فقهاؤنا حالات ثلاث. الحالة الأولى المسافر الذي يصل إلى وطنه أو إلى مكان إقامته أو مقره قبل الزوال، ولم يكن قد تناول شيئا من المفطر في سفره، فإنهم ينصون على أنه ينوي ويتم صوما وصومه صحيح. مثلا كنت مسافرا فعدت إلى بلدي، طبعا كلام يختلف السيد السيستاني عن بقية الفقهاء، جميع فقهائنا يقول إذا وصل إلى حد الترخص. سيدنا السيستاني لا يرى في العودة إلى الوطن حد ترخص. حد الترخص عند السيد السيستاني بدخول البلد، يعني وصول إلى خطبة البلد أو سور البلد كما يقولون. على أي حال إذا عاد المسافر إلى وطنه، كنت مسافرا وعدت الآن إلى الوطن ولم أتناول المفطر في السفر ووصلت قبل الزوال، يقولون يجوز في مثل هذه الحالة أن يجدد الإنسان النية ويتم صومه وصومه صحيح. أو كان الإنسان مسافرا وصل إلى مقر عمله مثلا قبل الزوال، الكلام الكلام. أو وصل إلى مكان إقامته، مكان سوف ينوي فيه الإقامة، أيضا الكلام الكلام. ومثل ذلك المريض الذي كان ممتنعا عن الصيام أو تاركا الصيام اعتمادا على المرض، أنا مريض فبالتالي معذور يسوغ لي الإفطار. برئت من المرض قبل الزوال ولم أكن قد تناولت شيئا من المفطر، يجوز لي في هذه الحالة أن أعقد نية الصوم وأتم صيامي وصومي صحيح إن شاء الله. هذا مورد من الموارد التي يستثنى فيها ذلك. المورد الثاني، من أصبح يوما من الأيام وكان عليه قضاء شهر رمضان المبارك وقبل الزوال عقد العزم على صيام ذلك اليوم ولم يكن قد تناول شيئا من المفطرات، يقولون في هذه الحالة يجوز له أيضا أن يجدد العزم بأن يعقد النية ويصوم وصيامه صحيح إن شاء الله. المورد الثالث، من صام يوم 30 من شهر شعبان المبارك المعروف عندنا بيوم الشك أو المعروف بيوم الدرش وما شابه، من صام يوم 30 من شهر شعبان المبارك على أنه من شهر شعبان استحبابا أو قضاء أو ما شابه، وفي أثناء النهار انكشف له أن هذا اليوم هو أول أيام شهر رمضان المبارك، نام من المغرب هذا وما قعد إلا الضحى مثلا، نام عاقد النية على أن باكر شعبان زين وما قعد إلا الضحى، فالضحى أخبروا بأن الهلال قد ثبت البارحة، فهنا ما هو حكم صومه؟ عليه أن يعدل بالنية من شعبان إلى رمضان، من مستحب إلى واجب، أو من واجب قضاء إلى واجب أداء، ويصح الصوم منه حينئذ. طبعا واضح هذا بالنسبة للنية الواجبة، أما بالنسبة للنية المستحبة فيمتد وقتها إلى قبل غروب الشمس ولو بلحظة واحدة ما لم يتناول المفطر طيلة النهار. كيف؟ مثلا اليوم 30 من شهر شعبان المبارك، أنا نمت بعد أذان الصبح ولم أكن عاقدا النية على الصيام ولم أستيقظ إلا قبل غروب الشمس بلحظة، استيقظ لا قيمة حينئذ الآن للإفطار، يعني أنا بس أجلس أغسل أتوضأ أريد أصلي الظهرين بأذن أذان المغرب فلا قيمة للإفطار، فقلت في نفسي لأنوي صيام هذا اليوم قربة إلى الله تعالى قبل لحظات من الغروب، يجوز له أن ينوي صيام ذلك اليوم ويرتب عليه آثار الصيام ويكون له ثواب صيام ذلك اليوم. فإذا عندنا نية صيام شهر رمضان المبارك لا بد أن يكون وقتها طلوع الفجر بل قبل الطلوع بقليل، بينما نية الصيام المستحب تمتد إلى قبل غروب الشمس بآنات قليلة. أما بالنسبة للصيام الواجب مطلقا كفارة نذر قضاء ما شابه يمتد وقت النية إلى الزوال كما لا يخفى، هذا بالنسبة للأمر الأول. حديثنا في نية صوم شهر رمضان، يكتفى في صوم شهر رمضان المبارك بنية واحدة للشهر بأكمله، بأن يعقد الإنسان في مبتدأ الشهر نية صوم الشهر بأكمله ويكتفي بذلك إلى نهاية الشهر. نعم يستحب للإنسان أن يجدد نية الصوم في كل ليلة ليلة، ولا نشترط في عقد النية أو في تجديدها أن يتلفظ الإنسان بالنية أصوم شهر رمضان المبارك عام 28 من الهجرة النبوية بعد 400,000 قربة إلى الأداء لوجوبه قربة إلى الله تعالى، ما نحتاج إلى هذا، مجرد استيقاظ الإنسان منتصف الليل كيما يتناول طعام السحور يكفي لأن يكون ذلك موجبا لتحقق النية. طبعا مو احنا مثل الجهال، جهالنا يحبوا يجلسون الليل يتسحروا لكن ما عندهم عزم على الصيام. شوف الجهال كلهم الليلة بيقولون نبغونا للسحور عشان نقعد نتسحر، بس ما عنده عزم على الصيام. فلا تقيس هذا بهذا، انا وانت عندنا عزم على الصيام، ما جلسنا نتسحر مو رغبة في السحور، جالسين نتسحر رغبة في صيام يوم الغد، وليس مثل الاطفال. مجرد استيقاظ الانسان منتصف الليل كيما يتناول طعام السحور موجب لتحقق النية، وبالتالي يتحقق الغرض، هذه هي النية. ولذا نقول النية عبارة عن الداعي القلبي او الاخطار الذهني الذي يدعو الانسان لافراغ الذمة من التكليف. ذمتي مشغولة بوجوب صيام شهر رمضان المبارك، هذا الخاطر الذهني أني أريد أصوم حتى أؤدي الواجب، هذا الداعي القلبي أريد أصوم حتى أؤدي الواجب، هذا المقدار كافي لتحقق الغرض وبالتالي فراغ الذمة من التكليف. ولا نشترط في النية لا نية الأداء ولا نية القضاء بالنسبة لشهر رمضان المبارك. نعم في قضاء شهر رمضان المبارك لابد من تحديد القضاء، فإذا لا نشترط في النية الأداء ولا نشترط الوجوب والاستحباب صيام شهر رمضان المبارك، ولا نشترط أن يكون الإنسان عالما بالمفطرات، يعني أصوم يوم غد من شهر رمضان المبارك لسنة كذا عن الأكل والشرب معتادا وغير معتاد، عن الكذب على المعصومين عليهم السلام، عن الارتماس، عن الغبار الغليظ، عن الجماع، عن الاستمناء، عن تعمد البقاء على الجنابة، عن كذا، عن تعمد القيء، الاحتقان بالماء إلى آخر، فيعدد المفطرات. لا، لا يشترط في النية أن يكون الإنسان عالما بالمفطرات، وإنما يكفي أن يكون عند الإنسان داعي إلى الامتناع والاجتناب، بل أكثر. لا فرق عندنا في الامتناع بين كون الإنسان قادرا على تناول المفطر وبين كونه عاجزا عن تناول المفطر. مثلا أنا رجال ما أعرف حتى أطبخ بيضة، فبالتالي المرأة مسوية حصار اقتصادي قائلة في شهر رمضان المبارك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ما في طبخ، ما في طبخ إلا بعد غروب الشمس. فأنا الآن امتناعي عن الأكل في نهار هذا اليوم ليس باختيار، وإنما لعجز مني عن تناول الطعام، ما أقدر أسوي حتى بيضة مسلوقة مثلا. فهني في هالحالة هل يتحقق الصوم؟ قلنا لا فرق في تحقق الصوم بين كون الداعي للامتناع اختيار الإنسان وقدرته على ذلك، أو بين كون الداعي عجز الإنسان عن الاتيان بالمفطر. النتيجة على جميع المحتملات واحدة. هذه بعض الإطلال على شيء من أحكام النية، نسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا لعرضها. صلوا على محمد وآله. نعود للحديث حول الخطبة النبوية التي افتتحنا بها المقام، والتركيز على ما جاء في بعض هذه الخطبة. طبعا لو أردنا أن نقف عند هذه الخطبة لوجدنا فيها أمورا عديدة جديرة بالدراسة. هو شهر عند الله أفضل الشهور، شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، نومكم فيه عبادة، نفسكم فيه تسبيح، الشياطين مصفدة، أبواب الجنان مفتحة، دعواتكم مستجابة. كلمات صدرت من النبي صلى الله عليه وآله في بيان أهمية شهر رمضان المبارك. في استقبال هذا الشهر أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يعد النفوس الإيمانية وأن يعد نفوس المسلمين لاستقبال شهر رمضان وكيفية التعامل معه. ما لشهر رمضان من بركة وخير وما فيه من فائدة. الحل على استثمار كل لحظات شهر رمضان المبارك والاستفادة منها. أنا أركز حديثي حتى لا أطيل على ناحيتين في الرواية المباركة في الخطبة الشريفة، تعد من أفضل الخطب التي وردت في بيان فضل شهر رمضان المبارك، والغريب أنها أطول خطبة للنبي صلى الله عليه وآله. المتابع لخطب النبي صلى الله عليه وآله يجد فرقا بين خطب أمير المؤمنين وبين خطب النبي صلى الله عليه وآله. خطب أمير المؤمنين كانت تمتاز بالطول، بعكس خطب النبي صلى الله عليه وآله كانت تمتاز بالقصر. هذه الخطبة تعد أطول خطبة للنبي صلى الله عليه وآله. على أي حال، النبي يتعرض في هذه الخطبة إلى إعداد نفوس المسلمين لاستقبال شهر رمضان المبارك. أنا أركز على نقطتين مما جاء في الخطبة، ولعل يصير مجال للحديث عن بقية مفرداتها. النقطة الأولى، تعبير النبي صلى الله عليه وآله هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. هذا أمر يستوجب التساؤل، ألسنا دائما وأبدا في ضيافة الله؟ المؤمن والكافر على حد سواء. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وآله يقول: لو كانت الدنيا تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة ما نال الكافر منها شيئا، ما يحصل منها شيء. لكن الدنيا لا تساوي عند الله عز وجل شيئا، فالكافر ينال فيها من النعيم ربما أكثر من المؤمن، لأن المؤمن له الآخرة وللكافر الدنيا. إذا كان الأمر كذلك والإنسان يرتع في ضيافة الله عز وجل دائما وأبدا، ليش النبي صلى الله عليه وآله يقول شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله؟ ما هي الميزة اللي في شهر رمضان المبارك حيث تجعل النبي يعبر بأننا في ضيافة الله، مع أن بقية الأشهر الإنسان في ضيافة الله أيضا؟ هذه نقطة. نقطة ثانية، لما يقول نومكم فيه عبادة أنفاسكم فيه تسبيح، ما هو المقصود؟ هل هذه العبارة نومكم فيه عبادة أنفاسكم فيه تسبيح محمول على الحقيقة؟ يعني الإنسان نام من طلوع الفجر إلى زوال الشمس، وتاني نام من بعد صلاة الظهرين إلى غروب الشمس، نومكم فيه عبادة، هذا هو الأمر. في نفس الوقت أنفاسكم فيه تسبيح، فيتحقق الغرض التسبيح والعبادة أو لا؟ المقام مقام تأويل. نومكم فيه عبادة يسمو قلب تقديم وتأخير، عبادتكم زين مو النوم كما هو الاحتمال، ولا استغناؤكم عن النوم بالعبادة، بدل أن تنام تعبد الله. نومكم عبادة، يعني من أراد أن يرتاح فراحته في العبادة، مو من أراد أن يرتاح ينام. أنفاسكم فيه تسبيح لإشارة لكثرة الاشتغال بالذكر، لا يفتر الإنسان عن ذكر الله عز وجل بحيث لا يمر عليه نفس إلا ولسانه لاهج بذكر الله. هذا هم احتمال ثاني، الأول محمول على الحقيقة، ثاني محمول على التأويل، أو احتمال ثالث، أنفاسكم فيه تسبيح إشارة إلى تسبيح الملكوتي، لأنهم يقولون بأن التسبيح تسبيح ملكي وتسبيح ملكوتي. في التسبيح الملكي كما يذكر العرفاء تسبيح أنا وإنت، يوم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا يسموه تسبيح ملكي، وهناك تسبيح ملكوتي، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. يقول هذا التسبيح الملكوتي يعني كل شيء في الكون وفي الوجود يسبح لله عز وجل، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس، أو سبح لله. التسبيح ليس متسبيح ملكوتي كما ينص على ذلك العرفاء، كل شيء. وعندنا رواية يسأل الإمام عليه السلام زين العابدين إذا ما خانتني الذاكرة، فيقول حركة صوت الساق هذا تسبيح. ولذا يذكر أيضا رواية أخرى، ما من طائر يقع في شبر أو شرك، ولا سمك يقع في شرك أو شبك إلا بتركه التسبيح. ما من طائر يقع في يد الصياد أو سمك يقع في يد الصياد إلا بتركه التسبيح، فلو كان مسبحا ما وقع. على أي حال هذا أمر ثاني ينبغي دراسته. قبل الحديث عن الأمرين خلنا نتعرف على شهر رمضان المبارك. أولا، شهر رمضان المبارك من أين جاءت تسميته؟ هناك خلاف بينهم. بعضهم قال بأن تسمية شهر رمضان المبارك بلحاظ الأوقات التي جعلت فيها التكاليف. كيف؟ يقول شهر رمضان عندما فرض الله عز وجل الصيام كان الصيام في ذلك الوقت يقع في فترة الحر والعطش والجوع، فترة الصيف، فكان الصيام بمثابة الرمض للجوع والعطش. لما كان الصيام رمضا لأنه جوع وعطش سمي، يعني اشتق من الحالة التي يكون الناس فيها المسمى، فقيل رمضان. هذا واحد. بعضهم قال لا، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في الرواية، سمي رمضان من باب أنه يرمض الذنوب، فلأن رمضان يرمض الذنوب يذيبها ويزيلها سمي رمضان بهذا الاسم. على أي حال ماكو ثمرة عملية في معرفة أن رمضان مشتق من ذا أم من ذا أم من غير ذلك. أيضا هناك بحث، هل أن رمضان اسم من أسماء الله عز وجل أم لا؟ ليش؟ عندنا روايات تنص على التالي، لا تقولوا رمضان وإنما قولوا شهر رمضان، لأن رمضان اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. ولذلك الكثير يتحرز ويتحذر أن يعبر برمضان، بل يقول شهر رمضان. زين، هذه الروايات هل يمكن الالتزام بها؟ طبعا لا يمكن الاعتماد على مثل هذه الروايات، وذلك لعدة أمور، منها أنها روايات ضعاف الأسناد، منها أننا عندما تابعنا أسماء الله عز وجل ما وجدنا بين أسمائه هذا الاسم. نعم، لو قلنا بأن أسماء الله عز وجل ليست توقيفية يمكن الالتزام بأن رمضان اسم من أسماء الله، على أي هذا بحث يطلب من محله. بعد هذه المقدمة نود أن نضيف أمرا ثالثا، وهو خصائص شهر رمضان المبارك. شهر رمضان فيه جملة من الخصائص التي اختص بها على بقية الشهور. من خصائصه أنه شهر نزول القرآن الكريم، لأن القرآن نزل دفعة واحدة على النبي صلى الله عليه وآله في شهر رمضان، وأنه شهر ليلة القدر، وأنه شهر المغفرة وشهر الرحمة. أيضا من الخصائص التي جعلت في شهر رمضان المبارك أنه مبدأ السنة، أو أنه رأس السنة. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، إن أول كل سنة أو بل إن أول كل سنة أول يوم من شهر رمضان، إن أول كل سنة أول يوم من شهر رمضان. ويقول إمامنا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: شهر رمضان رأس السنة. كون رمضان مبدأ السنة، أو أن أول رأس كل سنة هو أول يوم من شهر رمضان المبارك، من الأمور التي تستوجب التساؤل، لأن المعروف أن أول السنة إما شهر محرم الحرام أو شهر ربيع الأول، وهو الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وآله. كيف نتصور أن رمضان هو أول السنة، وأن أول يوم من هذا الشهر المبارك هو أول يوم من أيام السنة؟ طبعا في مقام الإجابة على هذا التساؤل لا بد من الالتفات إلى أن الحقائق الخارجية على نحوين: نحو الأول حقائق تكوينية غير قابلة للتبدل ولا التغير. كيف؟ مبدأ النهار عبارة عن طلوع الفجر أو عبارة عن طلوع الشمس، أي حقيقة تكوينية ما يمكن تتغير أو تتبدل. إلى الآن ما جاء أحد وقال أن مبدأ النهار عبارة عن غروب الشمس، فبالتالي دي حقيقة تكوينية. مبدأ الليل عبارة عن غروب الشمس، ما جاء أحد إلى الآن وقال بأن مبدأ الليل عبارة عن طلوع الشمس، ففي حقائق تكوينية غير قابلة للتبدل ولا التغير. وهناك حقائق اعتبارية، يعني تعود إلى اعتبار المعتبرين، أنا وإنت وفلان وفلتان نتفق فنعتبر، مثل هذا المسجد بني، تالي جلسوا القائمين عليه واتفقوا، أنا أصريت يسموه مسجد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، لأن هذا الاسم غير موجود، لأنه كان افتتاحه ليلة ميلاد النبي صلى الله عليه وآله. مجموعة من المؤمنين قالوا لا، تخليدا لذكرى سيدنا ومولانا جعفر الطيار عليه السلام نختار ذا الاسم. بالنتيجة تم الاتفاق على اعتبار اسم المسجد جعفر الطيار، فصار أمرا اعتباريا وضعه المتفقون على هذا المسمى. إذن عندنا أمران: أمور تكوينية غير قابلة للتغير والتبدل، وما للإنسان فيها مدخلية، أمور اعتبارية للإنسان فيها مدخلية. مبدأ رأس السنة على ما يبدو أمر اعتباري وليس أمرا تكوينيا، يعني يمكن للإنسان أن يجعل مبدأ رأس السنة اليوم، يمكن يجعل مبدأ رأس السنة بكرة، يمكن يجعل مبدأ رأس السنة سنة أخرى وشهر آخر. ولذلك نجد اختلافا بين الناس في مبدأ رأس السنة. المسيح مبدأ رأس السنة عندهم هو يوم ميلاد المسيح، الفورس مبدأ رأس السنة عندهم هو شهر فروردين، وهو عبارة عن يوم من أيام الأعياد عندهم، عيد النيروز، وهو عبارة عن السائد. مبدأ الربيع بالعربي فروردين إشارة للربيع. زين، العرب أو المسلمين عفوا مبدأ رأس السنة عندهم نقول العرب محرم الحرام، المسلمين مثلا محرم الحرام أو هجرة النبي، وهكذا. فالقضية قضية اعتبارية. لو جينا الآن نبغى نحلل في الثقافة الإسلامية مبدأ رأس السنة، رمضان مبدأ رأس السنة، أو أول كل سنة هو أول يوم من شهر رمضان المبارك، لو جينا نحلل بالناحية ما هو المقصود بذلك؟ أقول يبدو أن القضية إشارة إلى أمر معنوي وليست إشارة إلى أمر مادي. أقرب ذلك بمثال: لاحظوا ليلة القدر، ليلة تقدير الآجال والأرزاق، الليلة التي يكتب للإنسان فيها خيره، سعادته، شقاؤه، بلاؤه، يعني هي مبدأ تاريخ الإنسان وحياته، ليلة القدر. كأن الأمير عليه السلام ورئيس المذهب صلوات الله عليه يريدان أن يقررا بأن مبدأ السنة في العلاقة مع الله والارتباط بالباري سبحانه وتعالى شهر رمضان، فالإنسان يجدد العلاقة ويوطدها ويزداد ارتباطا وقربا إلى الله عز وجل في بداية شهر رمضان. فمبدأ سنة العلاقة مع الله، مبدأ سنة الارتباط بالله، مبدأ سنة التوجه إلى الله عز وجل وأول يوم من شهر رمضان المبارك، لأنه اليوم الذي يكون للإنسان فيه علاقة خاصة، ارتباط خاص، منحى خاص في علاقته مع الله عز وجل. فإذا القضية إشارة إلى البعد المعنوي، إشارة إلى علاقة الإنسان بربه وقربه منه وإزالته للموانع التي تمنع من التقرب إليه، فيكون الإنسان عندها قريبا من الله عز وجل. هذه مقدمة. خلنا ندخل في صميم الحديث. شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. من المعلوم أننا في كل وقت في ضيافة الله عز وجل، فكيف يقال شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله؟ هل يتصور أننا في بعض الآنات لسنا في ضيافة الله؟ أو في شهر من الشهور لسنا في ضيافة الله؟ أو في وقت من الأوقات لسنا في ضيافة الله؟ مع أن الحق على خلاف ذلك، في كل الأوقات نحن في ضيافة الله. شلون نفسر هذا المعنى؟ وهذا يبين أهمية هذا الشهر. أقول للإنسان بعدان، بعد مادي وبعد معنوي. المقصود بالبعد المادي هذا الجسد، المقصود بالبعد المادي هذه الشهوات الموجودة عند الإنسان، والمقصود بالبعد المعنوي الروح، النفس. إنجي الآن نريد أن نبحث في طيلة أيام السنة الذي في ضيافة الله عز وجل، ما هو البعد المادي؟ هذا الجسد هو الذي يكون في ضيافة الله، هذه الشهوات، هذه الغرائز هي التي تكون في ضيافة الله طيلة العام. في شهر رمضان هناك ضيافة خاصة ليست كسائر الضيافات، لأن الضيافة تكون بوجود الطعام والشراب، لأن الضيافة تكون بمد المواهب، لأن الضيافة تكون بالتقديم والإعطاء. ضيافة الله عز وجل في هذا الشهر ليست كسائر الضيافات، بل هي ضيافة من نوع خاص. ما هي تلك الضيافة؟ هي ضيافة الروح والنفس. الصوم لي وأنا أجزي به، الصوم لي حديث قدسي، الصوم لي وأنا أجزي به، إشارة إلى أن المضيف في شهر رمضان المبارك ليست الجوانب المادية، والضيافة ليست بالطعام والشراب، وإنما المضيف في رمضان هي الروح، المضيف في رمضان هي النفس. الضيافة في رمضان تكون بلذة القرب من الله عز وجل، بشدة الارتباط والتعلق به سبحانه وتعالى. ولذلك هذا معنى ضيافة الله، أن يكون الإنسان مرتبطا بالله عز وجل، يعني روحه تتجرد عن كل شيء إلا عن الله عز وجل. ولذا يذكر العرفاء أن الصوم على ثلاثة أقسام: صوم العوام، وصوم الخواص، وصوم خواص الخواص. ويقررون أن الذي يحقق الضيافة الإلهية هو القسم الثالث. ما هو المقصود بكل قسم من هذه الأقسام؟ صوم العوام عبارة عن الصوم الفقهي، الذي هو عبارة عن الامتناع عن المفطرات الثمانية أو التسعة أو العشرة، امتناع الإنسان عن المفطرات فقط دون صيام الجوارح أو دون قرب النفس والروح من الله عز وجل، يسموه صوم العوام. وهناك قسم آخر يسموه صوم الخواص، لكنه هو أعلى درجة من صوم العوام، فقد اشتمل على صوم عن المفطرات الصوم الفقهي، واشتمل أيضا على اجتناب جملة من المحرمات غير المفطرة، لكنه ما صام عن بقية ملذات الدنيا. صحيح صام عن استماع الغيبة والنميمة والغناء، صام عن النظرة غير المحللة، صام عن كذا، صام عن الأذى، صام عن قطيعة الرحم، صام عن كذا، لكن لا زال مشغولا ببعض ملذات الدنيا ولو من الحلال. قسم ثالث هو صوم خواص الخواص، اللي يسموه أن يصوم الإنسان عن كل شيء إلا عن الله سبحانه وتعالى. يعني يتجرد الإنسان في هذا الشهر عن كل شيء إلا عن الله. ولذا حتى تناول الطعام إنما يتناوله بقصد التقوي على عبادة الله عز وجل. حتى مثلا اشتغال بشيء من الأمور لأجل التقرب لله عز وجل، فهو صائم عن كل شيء إلا عن الله عز وجل، مبتعد عن كل شيء إلا عن الله عز وجل، فلا يرى شيئا إلا الله، ولا يلتد بشيء إلا الله، ولا يحس شيئا إلا الله، صائم عن كل شيء إلا عن الله عز وجل. فإذا هذا معناه ضيافة إلهية. الضيافة الإلهية يعني أن يبلغ الإنسان مرتبة صوم الخواص الخواص، يصل الإنسان إلى مرحلة ضيافة الروح والنفس وتعلقها تعلقا تاما بالله عز وجل. ولذلك لما يتكلم النبي صلى الله عليه وآله ويشير إلى أهمية استغلال أوقات شهر رمضان المبارك، يركز على أهمية الاستفادة، قراءة آية تعدو الختم في الشهور، قراءة الدعاء مستجاب، كذا كذا، يركز على القضاء إشارة لهذا المعنى، إشارة إلى أن هذا الشهر ينبغي أن يبتعد الإنسان عن كل شيء إلا عن الله سبحانه وتعالى. طبعا من الطبيعي أن الضيافة الإلهية تحتاج إلى مقدمات، مو كل واحد يحظى بهذه الدعوة، لأن الله عز وجل في هذه الضيافة الخاصة لا يدعو كل أحد، وإنما هناك أفراد معينين هم الذين تصلهم بطاقة دعوة الضيافة الإلهية. ولذا هذا يفسر معنى قول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. صحيح حقق الواجب الإلهي، لكن ما تحصل على الغاية الأسمى وهي الضيافة الإلهية. ليش؟ لأنه ما قدمت لبطاقة الدعوة ليكون ضيفا على المائدة الإلهية. طيب ما هي الوسيلة أو الطريقة التي يمكن للإنسان من خلالها أن يكون ضيفا على المأدبة الإلهية؟ أقول هناك أمور لو عمد الإنسان إلى إعدادها وتهيئتها كان ذلك منعة إلى حصوله على بطاقة الدعوة للضيافة الإلهية، يمكن في آخر شهر رمضان المبارك، لكن إذا التزم الإنسان قد تصل بطاقة الضيافة الإلهية. ما هي تلك الأمور؟ من تلك الأمور تقديم التوبة. في الرواية عن إمامنا الرضا عليه السلام يتكلم مع أبي الصلت الهروي، يقول له: يا أبا الصلت، ها قد أقبل عليك شهر رمضان، مستعد أنت إليه؟ سكت أبو الصلت، قال له: كيف؟ قال له: قدم التوبة، كثر من الاستغفار ومن الاستعادة من الشيطان، استعد، أبرز لله عز وجل أنك تائب من كل ذنب ومجتنب لكل معصية، مستغفر من كل خطيئة، كرر الأمور هذه فقدم التوبة. إذن أول أمر يطلب من الإنسان لكي يحظى بالبطاقة للضيافة الإلهية تقديم التوبة. اثنين، صيام ثلاثة أيام من شهر من شهر شعبان، صيام آخر ثلاثة أيام من شهر شعبان المبارك، وهي 27، 28، 29. وارد في الرواية أن من صامها ووصلها لصيام شهر رمضان المبارك فكأنما صام شهرين، أو كان له ثواب صيام شهرين متتابعين. شفنا بعض أساتذتنا في قوم كان يستعد لصيام شهر رمضان بصيام شهر رجب، يعني يبدأ تقديم التوبة وترويض النفس وتهيئتها لشهر رمضان ابتداء من شهر رجب. بل بعض أساتذتنا كان يسبق رجب، يقول لأن رجب شهر عبادة لابد أن نستعد لرجب، أول نصوم قبل رجب ثم نصوم رجب إعدادا لشعبان ثم نصوم شعبان إعدادا لرمضان، فتكون العملية عملية إعدادية لكل شهر شهر. بالنتيجة يهيئ الإنسان نفسه بحيث يستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك من الآن، ولعل في ذلك شيء من التربية للنفس، لأن الإنسان اللي يصوم كم من صائم كما قلت ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، لأن يستغيب، لأن ينم، لأن يكذب، لأن يشتم، لأن يهين، لأن كذا لأن كذا، فبدل ما يجي صيام شهر رمضان وتقع في هذه المشاكل ولا يستفيد الإنسان بعد ذلك من هذا الصيام، ليقدم ذلك في أيام شعبان في أيام رجب، على أساس ما يجي شهر رمضان المبارك إلا وقد ربى نفسه تربية تامة، فما عاد يصدر منه شيء من هذه الأمور قط حتى يكون في مقام الأهلية للضيافة الإلهية. إذا تقديم صيام 3 أيام من آخر شعبان. الأمر الثالث إصلاح الطعام، لأن الطعام إذا لم يكن من الحلال فلا قيمة له. في الرواية عنه صلى الله عليه وآله: العبادة مع الحرام كالبناء على الرمل. شايف واحد الآن لو أقام عمارة على رمل تثبت هذه العمارة؟ ما يحتاج إلى قاعدة. أيضا كذلك العبادة مع الحرام مع الطعام الحرام كالبناء على الرمل. وإيش فائدة هالعبادة إذا كانت العبادة مع الطعام الحرام؟ مثل من طاف حول الكعبة على ناقة مغصوبة، وإيش فائدة الطواف؟ شنو قيمته؟ ما لا أي قيمة. لابد من إصلاح الطعام، وليعلم أن الطعام حلال وحرام ومشتبه، ولا بد للإنسان المؤمن أن يجتنب الحرام ويجتنب المشتبه، ولا يكون طعامه خلال شهر رمضان المبارك بل قبله إلا من الحلال. لو كان طعامه قبل شهر رمضان المبارك من الحرام فإنه لم يحظى ببطاقة الضيافة الإلهية ولم تصله الدعوة الربانية، فهذا أمر لا بد منه. إذن هذه الأمور الثلاثة إذا حققها الإنسان قبل دخول شهر رمضان المبارك كان ذلك موجبا لأن يكون ضيفا على الله عز وجل في شهر رمضان المبارك. أيضا لا بد من الالتفات بأن كل مضيف له لا بد أن تراعى معه جملة من الآداب. أنا يوم اللي أحل ضيف عليك هناك آداب لا بد أن ألتزم بها معك، ما لم ألتزم بهذه الآداب أكون معرضا إلى اللوم من العقلاء. إحنا لما نكون ضيوف على الله عز وجل أيضا ملزمين بالالتزام بجملة من الآداب. ما هي تلك الآداب؟ أولا الورع عن محارم الله، لا بد أن يتورع الإنسان في هذا الشهر الشريف عن محارم الله. 2 أن يجتنب الإنسان كل ما ينافي القيم والأخلاق، فلا غيبة ولا سهو ولا كذب ولا شك ولا إهانة ولا ضار إلى آخر. وكفى أن النبي صلى الله عليه وآله يشير إلى أن من أفضل الأعمال في هذا الشهر التوزيع على من ملكت يمينك. كثيرين يعتقد أن من ملكت يمينك خصوص الأملاء، الزوجة ممن ملكت يمينك، الأولاد ممن ملكت يمينك، الخادمة ممن ملكت يمينك، فهني النبي صلى الله عليه وآله يشير إلى مراعاة من ملكت يمينك، يعني لابد تراعي الزوجة في هذا الشهر. لابد تراعي الأولاد في هذا الشهر، لابد تراعي الخادمة في هذا الشهر، أيضا الزوجة لابد تراعي الزوج في هذا الشهر، لابد يكون نوع من المراعاة بين الطرفين. إذا هذا اطلالة سريعة على معنى شهر دعيت فيه إلى ضيافة الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصيامه وقيامه. اللهم صل على محمد وعنهم. اسمحوا لي طول. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأرحامنا ولمن وجب حقه علينا من المؤمنين والمؤمنات، وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، جعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من النار وطلقائك من جهنم وسعداء خلقك. إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون ونجى المخلصون ونحن عبيدك المذنبون، فارحمنا بواسع رحمتك وادخلنا فسيح جنتك، موتانا وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات، ومن مات على ولاية أمير المؤمنين رحم الله من قرأ للجميع الفاتحة قبل عاصل
رحمه. الله صل على محمد وآل محمد.
طبعا أيهما أفضل، أن يبدأ الإنسان بالإفطار أم يبدأ الإنسان بالصلاة، ومتى يسوء للإنسان الإفطار؟ الأفضل أن يبتدئ الصائم بأداء الصلاة، ويستحب أن تخفف الصلاة. بكمل ما علي، بجيب الاثنين، أنا جبت فقرتين. الأفضل أن يبتدئ الصائم بالصلاة، ويستحب أن يخفف الصلاة، إلا إذا كان في إقدامه أو ابتدائه بالصلاة مدعاة لذهاب قلبه، انشغاله، عدم توجهه، فليبدأ بالإفطار ثم يأتي بالصلاة. متى يسوء للإنسان أن يفطر؟ هذا سؤالك. بمجرد دخول الوقت، يعني بعد ذهاب الحمرة المشرقية، أذن أو لم يؤذن فقد دخل وقت المغرب، جاز لك الإفطار حينئذ. نادي أنا أبو يحيى وين راح؟ الآن سقوط القرص بعد سقوط الشمس ب 12 دقيقة يدخل وقت المغرب. نادي يمكن أبو يحيى يأذن بعد 15 دقيقة، لأن كثيرين يأذنوا على 15، أنا راقبت أكثر من مرة وراقبوا أنتون اليوم. بين سقوط القرص وبين ذهاب الحمرة المشرقية 12 دقيقة، فبمجرد ذهاب الحمرة المشرقية دخل وقت المغرب، جاز لك الإفطار. خلهم يأذنوا لين يتعبوا، لين يتعبوا. لكل ليلة أبو يحيى نايم، لكل ليلة أبو يحيى ساعة، ساعة دم أخرى. خلاص نعطيك إياها مختصرة. بين الشمس وبين المغرب 12 دقيقة. طالع تقوم أم القرى ساعة كم وقت المغرب؟ هذا سقوط القرص. ضيف عليه 12 دقيقة على وقت دخول المغرب، هذا وقت الإفطار. بعد 12 دقيقة على وقت المغرب في تقويم أم القرى، هذا وقت دخول المغرب. حتى لو ما أدنوا ما عليك منه. وصلى الله على محمد وآله وسلم.